بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شهادة المرضعة. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه. قوله: باب شهادة المرضعة. والعرب كانت ترضع أبناءها ربما خارج القبيلة، وكان هناك هدف وهو تربية الطفل على أو نشأة الطفل نشأة قوية فيها نوع من الشدة في أول الأمر، ثم الأمر الآخر وهو اتساع رقعة النسب. المعلوم بأن الرضاعة تحرم وتجعل صلة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فيكون نوع من النسب أو الترابط بين بعض القبائل. وكان في كل قبيلة من القبائل مرضعات وظيفتهن رضاعة، كمرضعة بني سعيدة، بني هاشم، بني مرة، يعني قبائل كثيرة. فكان العرب ينظرون إلى أزكى القبائل وإلى أفضل المرضعات ويلقون بأبنائهم للرضاعة. وكذلك أيضا يعني قد تكون امرأة قل لبنها فتعطي لأخرى لترضع ولدها. وطبعا هذا متعرف عليه قبل الإسلام، أن الرضاعة تعطي نوع من النسب. فالمرضعة طبعا أمينة، كما أن المرأة أمينة على أشياء، المرأة أمينة على فرجها، أمينة على ما في بطنها، فيها نوع استأمنها الله عز وجل به، فمنها الرضاع المستأمن أنها أرضعت فلان وفلان 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 إلى آخره. وطبعا قد تكون المرأة التي يعني لا ترضع إلا القليل، مثلا جارة أو غيرها، فهذه أدرى، والأم قد تعلم أن ابنها رضع عند فلانة أو عند فلانة. لكن ربما الرضاعة الجماعية، الرضاعة الجماعية قد لا يعرف أو ينسى من ومن ومن ومن، فهنا المرضعة يعني مستأمن على، وشهادتها جائزة إذا شهدت أن هذا أخو هذا أو هذا أو هذه أختها، يعني هذا الأمر موكل إليها، وهذا متعرف عليه قبل الإسلام، فجاء الإسلام فأقر. قال: حدثنا أبو عاصم، وهو أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد الشيباني، عن عمر ابن سعيد وهو ابن أبي الحسن قرشي، عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما. وإذا كانت المرأة متيقنة لابد أن تخبر، كانت المرأة متيقنة لابد أن تخبر بأن هذا أخو هذه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحو. فهنا شهادة المرضعة بما يتعلق باختصاصها، فأراد البخاري أن يفرد لها بابا خاصا بأنها مختصة بهذا الأمر، أمينة على الرضاعة، فإذا شهدت وعلم أنها مرضعة وأن هذا الأمر معروف عنها، فإذا شهدت قبلت إليه الشهادة حتى ولو بعد، يعني هذه تركت الزوج والزوجة لما تزوجت، يعني ما كانت تعرف، فلما رأت الزوج تزوج بهذه فجاءت وأخبرت أنك أخو هذه، فقبلت الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل هذه المرأة التي هي وظيفتها الرضاعة. قال البخاري: باب تعديل النساء بعضهن بعضا. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، وأفهمني بعضه أحمد بن يونس، قال: حدثنا فليح ابن سليمان عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليفي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها منهم. قال زهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض، وأثبت له اقتصاص، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثي يصدق بعضا. زعموا أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها، فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أو يحسبون عندكم إيه؟ ما فيش يحسبون، وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقل ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعث الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لأرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرضه، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف فيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه، فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت: تعس مصطح، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا هنتا، ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال: كيف تيكم؟ فقلت: إذن لي إلى أبوي. قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت أبوي فقلت لأمي: ما تحدث به الناس؟ فقالت: يا بني، هوني على نفسك الشان، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، فقلت: سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت: فبت الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لكم، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله؟ ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية. حريثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية فقال: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت، لعمر الله والله لنقتلن، فإنك منافق أو منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. وبكيت يومي لا يرقى لي دمع ولا أفتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين ويوم حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبين هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبين نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه بشأن شيء. قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة سيبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحذر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة، احمد الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، بعدما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسع، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب، ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وكانت هي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. قال: وحدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثنى. قال: وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر مثله. ونكتفي النهاردة بهذا، ونبدأ بقى في بيان هذا غدا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله.